لا نعرف من اين اتت هذه الفتنة. هل غير المسيحيين كانوا بيعيرون بها، ام انهم هم من شدة ارتباطهم وافتخارهم بمسيحياتهم اطلقوها على انفسهم؟ وانا ارجح الرأي الثاني، انهم من شدة فرحهم وارتباطهم دعوا انفسهم مسيحيين. وفي تلك الايام حضر انبياء من اورشليم الى انطاكيا. كلمة انبياء معناها ايه؟ ينبغي ان نفرق بين انبياء العهد القديم الذين ختموا بيوحنا المعمدان بعد منه وشهد، نفرق بين انبياء العهد القديم زي داود وزي اشعياء ونحمية وارمية وحسقيال ودانيال الى اخره، وبين الانبياء اللي بيتكلم عنهم هنا في تلك الايام حضر انبياء من اورشليم من ضمن مواهب الروح القدس موهبة النبوة، معرفة المستقبل، معرفة الامور الخفية. هو هنا بيتكلم عن الناس اللي كان لهم موهبة النبوة من قبل الروح القدس، انما انبياء ليسوا انبياء بمفهوم انبياء العهد القديم. وفي تلك الايام حضر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، جم من اورشليم انطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس واشار بالروح، انه عنده كشف روح، ان نبوعا عظيما كان عزيزا ان يصير على جميع المسكون العالم كله. كلمة المسكون احنا نطلقها على العالم كله.
للفقراء المحليين بتوع الحته دي اللي
اللي فيها المجمع اليهودي ده. واستمرت هذه الناحية ايضا دي ناحية كويسة في المسيحية. بمجرد ما النبي أغاثوس تنبأ عن الجوع الذي كان عديدا ان يحدث في العالم المعروف، فابتدوا المؤمنين ان هم يقدموا تقدمتهم ويرسلوها الى الاخوة المؤمنين الساكنين في اليهودية. هذا التعاطف الذي يدل على روح الاخوة وروح الايمان الجديد الذي لا يعرف الانانية. ان شاء الله المرة اللي جاية في الاصحاح 12 كله بيتكلم عن سجن بطرس وكيف ان الله اخرجه من السجن بمعجزة، اخرجه وسط ملائكة. كل الاصحاح 12 بيتكلم عن ذلك. ثم هو يتكلم في نهاية هذا الاصحاح 12 عن مصير كل من يقاوم كنيسة المسيح وكل من يضطهدها وكل من يقف امام المسيحيين ويريد ان ينال منه. فالى المرة المقبلة ان احب الرب عشنا وليتمجد الرب في كنيسته له كل المجد والكرامة من الان والى الابد، امين.
لتنزل عقابا على الكنيسة.
قبل كده الحاجات التانية كانت من اليهود والكهنة ورؤساء الكهنة. انما هنا هيرودس الملك يمثل السلطة السياسية. فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف زي ما قلت لكم سنة 44، واذ راى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس وهو اكبر تلميذ سنا ايضا، وكانت ايام الفطير. من اعظم اعياد اليهود في ثلاث اعياد عظيمة، منهم عيد الفصح. وعيد الفصح كان يحتفل به في الرابع عشر من شهر نيسان، وكان يمتنع اليهودي عن اكل الخبز المختلط لمدة 7 ايام ابتداء من الفصح. الفصح طبعا الخروف الفصح رمز الفصح العهد الجديد المسيح زي ما بيقول بولس، لان المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا. فخروف الفصح رمز المسيح. طب وايه حكايه الفطير؟ ياكلوا خبز فطير يعني اسمه ايه ده فطير يعني خبز غير مختلط. الخميرة بتشير الى الشر، ولذلك يقول السيد المسيح في احدى المرات لتلاميذه احترزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياء. ويقول معلمنا بولس اذا لنعيد ليس بخميرة الخبز والشر بل بفطير الاخلاق والحق. معنى كلام ده ايه؟ معنى كلام ده ان الخروف الفصح ينذبح اللي هو رمز لدم المسيح المصنع ان يسفك على عود الصليب فوق الجلجثة في ملء الزمان. طيب واكل الفطير ده ايه؟ بنقول الخبز المختلف يعني الخبز اللي فيه خمير بيرمز لحياة الشر. طيب وخبز الفطير اللي هو الفطير يرمز للحياة الخالية من الشر، ومعنى ذلك ان الانسان الذي يتقدس بدم المسيح عليه ان يعيش حياته كلها بعيدا عن الشر اللي بيرمز اليها مدة 7 ايام، لان 7 ايام رمز لعدد كامل. العدد 7 يرمز الى الكمال. فدي العيد ده اما كانوا يسموه عيد الفصح او عيد الفطير، بيذكر في العهد الجديد بالاسمين. وكانت ايام الفطير، ولما امسك بطرس وضع في السجن مسلما اياه الى 4 ارابع من العسكر. 4 ارابع يعني 16 عسكري. 16 عسكري كانوا يتناوبوا 4 نوبات. 4 نوبات كل 4 في نوبة، لان اليوم اليهودي كان يبدأ من الغروب زي دلوقتي وينتهي في غروب اليوم التالي ده يوم، وكان يبدأ من الساعة 6 كل هزيع 3 ساعات. الهزيع الاول من 6 الى 9، من 6 المغرب ل9 بالليل. الهزيع الثاني من 9 بالليل ل12 نص الليل. الهزيع الثالث من 12 نص الليل ل3 قبيل الفجر. ثم الهزيع الرابع والاخير من 3 الى الساعة 6. فكان العسكر دول 16 بيتناوبوا يعني كل 3 ساعات كل هزيع من نزع الليل. ولذلك يقول ولما امسكه، لما امسك هيرودس او امر بالقبض عليه هو بطرس، وضعه في السجن مسلما اياه الى 4 ارابع من العسكر. 4 كل هزيع كل فترة في 4 ساعات، 2 على الباب الخارجي بتاع السجن و2 بالنسبة للمسجونين الخطرين. الايدين ممسوكة بسلاسل، سلسلة بايد المقبوض عليه والسلسلة نفسها من الطرف الثاني بايد العسكري. ده بالنسبه للمسجونين الخطرين. واعتبر بطرس من المسجونين الخطرين. ولما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعه اراجع 16 من العسكر ليحرسوه، ناويا ان يقدمه بعد الكفر الى الشعب، لان عملية القتل في فترة الفصح وعيد الفطير دي كانت اليهودي يعتبر ان دي بتنجسه. ولذلك اما راح بعضه في قصة صلب المسيح جنود كسروا سيقان اللصين اللي على اليمين وعلى الشمال المصطوبين مع المسيح، ولما ذهبوا للمسيح وجدوا انه اسلم الروح، يقول ان هم عاوزين ينزلوه من الصومال لئلا يتنجسوا فياكلوا الفصل. شيء غريب مع الفصل وهو عيد مقدس من اعيادهم الكبرى، ما يقتلوش ما يقتلوش. فكان بطرس محروسا في السجن ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجل كلمة لجاجة. هنا الانجيل باللغة الانجليزية without ceasing، بلا انقطاع، بلجاجة الى الله من اجل. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين. ما انا بقول لكم واحد يمسكهم بالايد بالسلسلة والثاني بالايد دي، مربوطا بسلسلتين زي ما شرحت. وكان قدام الباب الراس يحرسون السجن على نحو ما شرحت ايضا. واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، البيت هنا المقصود بالسجن، فضرب جنب بطرس لكن وايقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. وقال له الملاك طمنطة، اليهود كانوا يلبسوا الثياب وثياب فوقه طمنطة تغذاء، طمنطة يلبس المنطقة بتاعته. وحينما كان الانسان يريد ان ينام يحل المنطقة، المنطقة بتاعته المنطقة عبارة عن حزام جلد زي القايش الجلد بتاع الجنود. فضربه جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقط السلسلتان من يديه. وقال له الملاك تمنطق والبس عليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك، الرداء كده زي الفرنجية او زي الزعبوط. الفرنجية دي ما تتقالش على اللبس اللي بلبسه لانه جاي من قرب يعني مشقوق. بعض الاباء كان خصوصا زمان الفرجية مش مشبوئة، انما دلوقتي الاباء كان بيلبسوا زينا داي كما ضعفوه. ده كان اللبس المصري القديم حلقات قريب كان بالصعيد فوق خالص الصعيد الجواني زي ما بيقولوا، كان يلبسوا حاجة شبيهة بالضعفوه ده يشبه الرداء. فقال له البس رداء توزعني، فخرج يتبعه وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. بطرس لسه شاف الرؤيا بتاعتها الملاية اللي نزل فيها من كل وحوش الارض والدواب، وما قال قم يا بطرس اذبح وكل. دي رؤيا مرت بي، والرؤيا تكرر في اليقظة الكاملة او بين اليقظة والمنام، فظن ان اللي شافه ده مجرد رؤية. فجاز المحرس الاول والثاني العساكر، واتيا هو الملاك الى باب الحديد باب الرئيس بتاع السجن الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذلك. اول ما قرروا وللوقت فارقه الملاك وطلعوا برا فأبى فأبى المدينة وسب. فقال بطل وهو قد راجع على نفسه حينما بدأ الهوى بتاع الليل السائع انه يداعب جفونه، رجع الى نفسه وقال الان علمت يقينا، انا اتأكدت الهوى كنت بقول انها رؤية، ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. بيت مريم ده هو اول كنيسه مسيحيه في العهد الجديد، ام ماري مرقس، والمسيح صنع اكل الفصح الاخير مع تلاميذه واسس سر الشكر في هذا البيت. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس اللي هو ماري مرقس بتاعه، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. بطرس خرج غالبا في الهزيع الاخير من الليل، وهم كانوا بيقيموا صلاة طول الليل، كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب التهليل جاءت جارية اسمها رودا، رودا يعني ورثة، ومنها جزيرة رودس يعني ورثة رودس، اسمها رودا لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها انت تهزين بتخرفي، واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا انه ملاك، هنتكلم عن النقطه دي بعد شوي، ان ملاك بطرس مش بطرس نفسه. واما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فاشار اليهم بيده ليسكتوا عشان يقول لهم ويحكي لهم، وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن، وقال اخبروا يعقوب، يعقوب بقى ده اللي هو ابن حلفة اخو الرب، لان يعقوب ابن زبدي اخو يوحنا كان قد قتل بالسيف، اخبروا يعقوب والاخوة بهذا. ثم خرج وذهب الى موضع فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس، واما هيرودس فلما طلبه ما هو داب بصباحيتها هيقتله، ده في الليلة الكبيرة او الليلة الاخيرة. فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى الاسر. ثم نزل من اليهودية اللي هو هيرودس الى قيصرية، مدينة قيصرية، واقام هناك. وكان هيرودس ساقطا على الصوريين شعب صور، والصيدويين شعب صيدا، والاثنين دول في بلاد اليونان كان زمان بتسمى فينيقيا. فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مقطع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم، كلمة كورة يعني اقليم، لان كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت اله، على هيرودس، هذا صوت اله لا صوت انسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار ياكله الدود وهو حي ومات. خلي بالكم من الآية اللي جاية اللي هي ختام الإصحاح، وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. بصوا بقى، حطوا الكلمة الأولى اللي جت في أول إصحاح جنب الكلمة الأخيرة اللي في آخر إصحاح، يقول في الأول في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة. فاتى يعقوب امر على بطرس مد يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة. وبعدين حصل اللي حصل له والملاك ضربوا ودود كانوا حي. وبعدين النتيجة ايه؟ واما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. انظروا يا احبائي احنا فقدنا الكثير من ايماننا ومن اتصالاتنا. الايمان يطرد الخوف. محبتنا لله تطرد الخوف. ولا خوف مع المحبة. بل المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج. فقدنا الايمان. فقدنا ولو على درجات. فقدنا محبتنا لله. عشان كده احنا فقدنا كل حاجة. واصبح الخوف يتملكنا. اما يقول انا ولا تخاف. ده مين اللي بيقول الكلمة دي؟ ده رب الكون اللي في يده الرؤساء في يده الملوك وفي يده الحكام وفي يده الجيوش. ليس ادل على ذلك من هذا الفصل الذي قرأناه. الخوف تملكنا لان الخوف ما يتماشى مع الايمان. الايمان كله ثقة. ربنا بيقول لك ما تخافش انا معاك. ها انا دي اخر كلمة قالها قبيل صعوده الى السماء. ها انا معكم كل الايام حتى القضاء الظهر. كلام ده عارف ماشي في دلوقتي ولا خلص؟ لا. انا هو امس واليوم والى الابد. الله هو امس واليوم والى الابد. ليس عنده تغيير. من ضمن صفات الله الثبات ولا يظل طوران. الله لا يتغير انما احنا اللي تغيرنا. الكلام ده يمشي دلوقتي؟ نعم يمشي دلوقتي لانه متعلق بالله وبقدرته. انما الامر يتطلب ايماننا احنا وثقتنا بالله والتصقنا به ومحبتنا ليه. عشان كده احنا بنشوف الويلات لان احنا بعدنا عن ربنا. لو رجعنا ربنا ارجعوا الي ارجع اليك. ترجعوا ارجع. يسيبوني خلاص. خذوا جزاءكم. خذوا نتيجة اختياركم انتوا وسبتوني خلاص. الله لا يقبل احدا ان يعيش معه ويعيش له. لا. الله اعطى الانسان حرية الارادة وحرية الاختيار. الله لا يتناقض مع ذاته. الدينونة والحساب في اليوم الاخير على اساس ان الانسان حر مريد عند حرية ارادة ان يفعل او لا يفعل. فاحنا بكامل حريتنا ابتعدنا عنه. طبعا في اسباب كثيرة الحاجات دي. انما ما زال خوف الله يدعونا. صوت الله يدعونا تعالوا الي يا جميع المتعبين. الاية دي اللي حفظنها الناس كلها حتى الاطفال. انما انا واثق ان احنا لم ندخل الى عمق كلمات هذه الاية. تعالوا الي. الي مش لحد تاني. يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال. وانا دي تحتها مليون خط. ولو انت تعمل لنا ايه؟ انا اريد يريحنا سواء انه يرفع التجربة او يريحنا انه يعطينا مع التجربة المنفذ. زي ما بيقول الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون قد يعطي مع التجربة النفس. التجربة تبقى موجودة انه هو يدينا قوة على احتمالها تبقى كويسة تبقى حلوة. يبقى الانسان شاكر مع التجربة. في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة. ملك في ايده القوة. في ايده ان يبطش. في ايده ان يقول افعل لعبيده فيفعله. في ايده كل حاجة. ملك. ملك بعد الملك ايه? ده كلمة حاكم او رئيس جمهورية او رئيس وزراء لا تعبر عن كلمة ملك لان ملك يعني بيملك. البلد ملك. كل. والواحد يتصرف كما يشاء فيما يملك. مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة. كان هذا هيرودس مرائيا لانه بينتمي الى اسرة ادومية ولم يكونوا يهودا بالمولد ولكنهم كانوا دخلاء. لم يكونوا من نسل ابراهيم ولكنهم كانوا دخلاء وتحولوا. وهو لم يفعل هذا عن اقتناع انما وجد ان ده يرضي اليهود زي ما بيقول. ويزرع بعد ما قتل يعقوب ابن زبدي ويزرع ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس. انسان مرائي. الرياء يقود الى القتل. هو عاوز يثبت اركان ملكه. انما هو ما يعرفش لم يصل الى ان يدرك ويتفهم جيدا ان الله في السماء. يعجبني جدا المزمور الثاني في العدد وهو برضو المزمور الثاني في مزامير باب. لماذا ارتكت الامم وتفكرت الشعوب الباطل؟ قام ملوك الارض ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. قالوا لنقطع اغلالا لنطرح عنا نيرا. وبعدين الساكن في السماوات يضحك بهم والرب ينقطهم. عنيد يكلمهم بغضبه وبرده يقلقهم. اني المسيح اللي بيتكلم هنا بروح يعني نبوة عنه اني مسحت ملكا منها على صيون جبل قدسه لاخذ امر الرب. الرب قال لي ان تبني انا اليوم ونسل. اسألني او اسألني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض لفرعاهم بقضيب من حديد ومثل آلية الفخار تسحقهم. الان ايها الملوك افهموا وتأسفوا يا جميع خضاة الارض. اعطوا الرب بخشية وهديوا له برعبة. الزم الادب لان لا يغضب الرب فتضلوا عن سبيل الحق. الدنيا لم تدم لانسان مهما كان في مركزه ومهما بلغ شأنه وسلطانه. لا ده في ربنا. ده احنا على ضوء الكلام ده احنا الكنيسة اضعف من تاريخها ما يقرب من 20 قرن من الزمان 2000 سنة. وتاريخ الكنيسة يفسر هذا الفصل الاصحاح 12 بتاع اعمال الرسل يفسره. المسيحية موجودة في هذه البلاد بعدما ذاقت الامرين وبعدما تحملت الظلم. مش المسيحية موجودة لانه سمح لها بالوجود. لا. لان الله اراد ان تبقى المسيحية في مصر. المسيحية موجودة رغم انف كل احد. لان المسيح هو حامل الكنيسة وهو رب الكنيسة. وهو الذي قال انا معكم كل الايام حتى انقضاء الدهر. ليس تعاطفا من احد. وكم من مؤامرات دبرت بتاعنا اللي احنا شفناه بعنينا وعايشناه. نحن في يدي الله يا احباب. وعود الله طيبا شعر من رؤوسكم لا تسقط شعر واحد الا باذن ابيكم. اتفرح الصبحية ولاقي شعر نزل قبل كده في المشي ابصله واتذكر انه قال شعر من رؤوسكم لا تسقط الا ولا شعر من دول. وملايين انتشر في كل مكان في العالم ولا واحدة من دول سقطت الا باذنه. نقشتكم على كفي اللي يمسكوا يمس حدقة عيني حتى شعور رؤوسكم جميعا محصاة من اللي يقدر يحكي شعر راسه فكم وكم شعور انتشر جميعا. وكما يقول ذهبي الفم امير وغاز الكنيسة تعليقا على هذه الآية انه يقول ناقشتكم على كف انه لم ينقشت على كف بمداد بحفظ او بقلم ولكن بالمسامير التي حفرت يديه. الحبر يروح بمضي الوقت يفهم انما الشيء المحفور لا يمكن ان يزول. وهكذا نحن كتبنا على يدي ربنا يسوع المسيح محفورين بالمسامير التي دقت في يديه وعلق على الصليب حبا فينا نحن الخطاة. كل الضمانات كل الضمانات اتعملت في موضوع سيدنا بطرس عشان ما يفلش رومل معاملة المجرمين الكبار 16 واحد يحرسوا بطرس. كان موجود في السجن الداخلي والدليل على كده ان الملاك حينما خرج به من المحرس الاول للمحرس الثاني هو كان في السجن الداخلي. انسان خطير جدا انسان خطير جدا بطرس. ايه خطورتي ايه خطورتي ما هي خطورة الانسان المسيحي؟ المسيحي خطر. يا سلام المسيحي الوديع انسان خطر. المسيح الوديع الذي لا يعرف التخريب ولا يعرف المؤامرات انسان خطر. ولذلك يجب ان تحد حريته ويجب ان تهضم حقوقه ويجب ان يزن ليعرف التأديب الصحيح. ايه اللي عملوا المسيحيين؟ عندنا تعاليم المسيح من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. من اراد ان يعكس ثوبك اترك له الرضا ايضا. من سخرك ليلا امشي مع ميلين. ماذا فعلنا من الشر مع الناس؟ انما المسيح قال تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمي. اذا كانوا ابغضوكم فقد سبقوا ابغضوني قبلكم وان كانوا قد فعلوا هذا في رب البيت. يعملوا ايه معاكم؟ ان كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرب فكم باليابس. المسيحيين عملوا ايه؟ ماذا فعل المسيحيون؟ بطرس انسان خطير ولذلك يجب ان يقبض عليه ويوضع في السجن الداخلي ويقلب 16 عسكري ليحرسوه ويربط بالسلاسل. عسكري من الناحية دي ايده دي وعسكره من ايده دي مقيد بالقيود الحديدية. ليه عمل ايه الراجل؟ ايه اللي عمل؟ عمل نادى بالخلاف في البلاد. ماذا عمل؟ ماذا عمل؟ ما هي جريمة المسيحيين؟ غير انهم يعملون ايام من الثورة. لا اتكلم عن هذا الدين ولكن على كل عن كل اجيال الكنيسة. ماذا فعل المسيحيون الودعاء؟ معلش انما المسيح يقول لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. وطالما انه سر وهو بسروره الذي ذبحه للموت من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهيرا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ما زال هذا السرور قائما رغم ان احنا وحشيين ما نستحلش ما يستحلش محبة ربنا. انما نعمل ايه ان كنا نحن غير املاء فهو وحده يبقى امينا الى النهاية لا ننكر نفسه. العبد عدم امانتنا خدت الامانة الله. ويجيب بولس يقول حاجة لا ربنا ما يتغيرش ما يبقاش وحش عشان انا وحش. انظروا الى محبة الله يا احبابي انظروا الى محبة الله. كيف قابلت الكنيسة؟ اما نقول الكنيسة هنا في الفترة المبكرة مش معناها ابونا يعني المؤمنين بالمسيح. كيف قابلت المسيح الكنيسة تجربة الارض على بطرس وانه هيرودس الملك ناوي يقدمه بعد بس هيتقتل هيتقتل لان زميله يعقوب الكبير اليزابيث اتقتل وده هيبقى التاريخ. ماذا كيف تصرفت الكنيسة وماذا فعلت؟ كان بطرس محروسا في السجن. ادي بطرس في السجن وبعدين يقول واما الكنيسة المؤمنين فكانت تصير منها صلاة بلا جانب يعني بلا انقطاع الى الله من اجله. اما هو راح في الاذيع الاخير من الليل كان اجتماع الصلاة مستمر. سلاح الكنيسة ايه؟ احنا ما عندنا السلاح ما عندنا غير الصلاة. ياريت نتمسك بهذا السلاح. نفسي نرجع الى الاصول نرجع للمبادئ بتاعتنا. يريد ما نتركش ان الله ينتقم لنا رغم انه يقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب. يريد نسلم كل حاجة. معلمنا بطرس بيقول عن المسيح له المجد الذي شتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لأن لمن يقضي بعد. سمع بطرس في بستان جثماني أن طلع يهوذا ومعاه دمهرة من الغوغاء اليهود وبعض الجن عشان يقضوا عليه في ليلة آلامه في الحماس الجزاني. بطرس استل الساد بتاعه وضرب عبد رئيس الكهنة كان اسمه ملكة وقطع أذنه. والمسيح رغم الشدة والموقف الصعب اللي كان فيه أجرى معجزة وشفى أذن عبد رئيس الكهنة ووقف بطرس وقال له رد سيفك إلى مكانه أو إلى ذنبي لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ألا تعرف أني كنت أستطيع أن أطلب إلى أبي فيرسل لي 12 جيش من الملائكة يطلعوا قد ايه يا رب ما نعرفش. انما نحن نعرف ان ملاكا واحدا في العهد القديم قتل من جيش سنحاريب ملك اشور 185 في ليلة واحدة. هما ال 12 جيش دول يعملوا ايه؟ الذي شتم على المسيح لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد. انت يا رب انت كلك عبد اتصرف اتصرف. انا مش هقول حاجة انا مش هقول حاجة لتكن ارادتك لتكن مشيئتك. احنا علينا ان احنا نصلي من اجل هذا. يقول بولس الرسول في تعليمه للمؤمنين لا تهتموا بشيء. امال ايه يا بولس؟ بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. ما تهتموش بحاجة، اهتموا بالصلاة. المسيح بيقول لنا ان الحاجات دي ما تطلبوهاش، هذه تطلبها امم العالم، لان ابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تطلبوه، قبل ان تسألوه. ايه نقوله؟ ايه؟ ما تطلبوش حاجة جدانية ابدا. يريد نصل الى هذا المستوى. وان طلبنا فلسنا مخطئين، انما الله يعلم احتياجنا، نحن اولاده. مرة في اخر سنة 59 وقد كنت اجتاز ازمة صحية صعبة جدا ومؤلمة، فبعثت الى احد اخوتي الاباء الرهبان في البيت ان هو يعني صليلي. وبعد مدة رد علي قال لي انا مكسوف اصلي من اجلك. اقول له ربنا ايه؟ اقول له خلي بالك من ابنك فلان علي. قال لي انا مكسوف. هذا تعبير سليم، ده احنا اولاده. ده انا لو اروح اكلم واحد واسوء اقول له خلي بالك من ابنك، ده يبقى تفضل مني. مين ما ياخدش باله من ابنه؟ ده حب غريزي وحب فطري. ليتنا نترفع عن هذه الطلبات. نصلي. كان علاج الكنيسة للموقف او ما لجأت اليه الكنيسة انها كانت ترفع صلاة بلا انقطاع الى الله من اجل بطرس. الصلاة جابت نتيجة. طب ما عملوش كده ليه؟ ما حكاية يعقوب اللي قتله اللي قبل منه يعقوب ابن جبل. في كل مشكلة، في كل ضيقة، في كل تجربة، يشوف ربنا هيعمل ايه. واذا استقالت التجربة في مدتها عشان نصلي اكثر بلجاجة اكثر وبايمان اكثر، انما لا نشك، لانه وان تأنى السبيل يتأنى الله له حكمة، حكمته تقتضي احيانا ان يعطي اجابة بسرعة، واحيانا اخرى انه يتضاق في اعطاء الحل واعطاء الاجابة. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه ثاني يوم في تلك الليلة، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين. نايم ده يجي لك نوم ازاي يا شيخ؟ يجي لك نوم ازاي وانت مربط بالسلاسل وده مشبحك من هنا ومشبحك من هنا، وانت عارف انك انت ستقدم للقتل ستقتل ونايم؟ مفيش خوف؟ لا مفيش خوف. ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. هو الانسان ينبغي ان يعيش حياة الموت عن العالم الارادي، مش الموت الغصب عنه. الموت بيبقى صعب جدا بالنسبة للناس، لان هما لو كانوا ميتين اراديا ما كانش يبقى الوضع بالطريقة دي، ان هم بيفاجئوا بالموت واهليهم بيفاجئوا بالموت ولا يعلمون ان الموت ده حق علينا. وينبغي ان نختبر حياة الموت عن العالم ونحن احياء بالجسد. بطرس نايم، معنى كده انه في سلام، والسلام هو اهم عطية اعطاها المسيح للمؤمنين. سلامي اعطيكم، سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. يعطينا فرح لا ينطق به ومجيد، فرحان مفيش انزعاج ابدا، وضع غريب. وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، واذا ملاك الرب اقبل ايام الخطير 7 ايام كما ذكرت لك، وملاك الرب يأتي مش بس في الليلة الاخيرة ولكن في الهزيع الاخير من الليلة الاخيرة. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبه، وانتظر الرب، نفسي تنتظر الرب اكثر من انتظار الحراس الصبح والساهرين الفجر. انتظار الله ننتظره، سيأتي سيأتي سيأتي. واذا ملاك الرب اقبل، والملاك ما بيجيش على كيف، حينما يرسل يأتي الله حتى دلوقتي. واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت في السجن، فضرب اي الملاك جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. والعساكر فين اللي جنبه؟ ممكن ان يحدث هذا دون ان يحس. فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك تمنطق والبس عليك. وممكن الملاك يكلمه دون ان يسمعه احد. وقال له الملاك تمنطق والبس عليك، البس هدومك وطل. ففعل هكذا، فقال له البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه. اشرت الى ذلك في بدء كلامي. يا باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من باب اذا ربنا. فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملك، خلاص طلعه حرره من السجن، مهمته انتهت. بهذا الاسلوب وبهذه الكيفية عاشت الكنيسة في تاريخها طويل وحتى الان، ورغم ان احنا وحشين لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. حتى الان نحن نعيش بعد فرق كبير بين الحاجات اللي بنقراها دي وبنقولها وبين حياتنا وما هو حادث لنا، انما نحن نعيش بمعجزة ونحن لا نعيش نتيجة رضا احد عنا او نتيجة علاية احد بنا، نحن نعيش لان الله يريدنا ان نعيش وان نكون شهود امناء له في هذه البلاد. انتم نور العالم، انتم ملح الارض. يريد يريد نكون كده، يريد نكون عند حسن ظن الله بأولاده، يريد نكون مشابهين صورة ابن الله ليكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين. الله يبارك على هذه الكلمة. ونكمل حديثنا عن سجن بطرس وأوجه الشبه بين هذا الحال وبين حياة الكنيسة وحياتنا الآن. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
عشان كانت ايام الفطير
لئلا يعملوا عملا يعتبر في نظرهم انهم تنجسوا به. وفي هذه الفرصة الله ارسل ملاكه واخرج بطرس من السجن بالطريقة اللي اتكلمنا عنها المرة الفاتت ولا داعي لتكرار. احنا هنكمل كلامنا عن الموضوع ده، انما انا عاوز اقول ودي نقطة اللي كنت بركز عليها، ان في الوقت اللي كان فيه القديس بطرس في السجن وكان في السجن الداخلي وكان محروسا بأربعة أرابع من 16 عسكري، كانت الكنيسة ترفع صلاة إلى الله من أجلك، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة لذاذة، وكلمة لذاذة هنا يعني بلا توقف باستمرار، تصير منها صلاة لذاذة إلى الله من أجله. ونفس بطرس لما طلع لقاهم اجتماع الصلاة شغال، كانوا طول الليل هو طلع أول الفجر. عاوز أقول إن الطريقة دي اللي اتبعتها الكنيسة الأولى، وما أقول الكنيسة الأولى ما تفكروش الكنيسة يعني الناس اللي زينا اللي هم استخدام الرسميين، الكنيسة هم أنتم. أما كانت الكنيسة تصير منها صلاة بلجاجة من أجل بطرس، مش معنى كده إن الرسل بس هم اللي كانوا مجتمعين، لا، المؤمنين كلهم كانوا مجتمعين، أو من تسمع لهم الفرصة والظروف انهم يصلوا مجتمعين. دي الحاجة اللي تتحل بها المشاكل. انا عاوز اقول كده، الكنيسة منذ ان نشأت هو ده التعليم بتاع المسيح، مفيش استخدام للعنف، لا يوجد تعليم واحد من تعاليم رب المجد يسوع المسيح يحض على استعمال العنف ابدا. بل ربما نجد في بعض التعليم يعني بحسب النظرة القصيرة غير الفاحصة فيها نوع من الضعف، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، من سخرك ميلا امشي مع ميلين، من اراد ان ياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. يعني في نظر بعض الناس التعاليم دي فيها نوع من الضعف والاستسلام. لا، انما النقطة اللي انا بتكلم عليها انا لست بصدد تفسير النقطة دي، انما انا اللي بقول انه لا يوجد تعليم واحد من تعليم رب المجد يسوع في استعمال النوم او حد على الاستعمال عنهم او حد على الثورة، مفيش. اهو العهد الجديد قدامكم، اذا حد عارف يطلع حاجة يطلعها، انما الديانة بتاعتنا هي ديانة الحب، ديانة الحب لكل ما في هذه الكلمة من معنى ومن ثقل روح. مشاكلنا تتحل بالصلاة، لان احنا مش من الدنيا دي، مش من العالم ده، لا. والمسيح قال بطريق العبارة في انجيل يوحنا عدة مرات في اصحاح واحد، لستم من العالم، انتم مش من العالم ده، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. فاحنا ناس، اقصد المسيحيين، لهم اسلوب خاص، هم يدعوا معلم هو المسيح له المجد، وتبعيتهم تظهر بحفظهم لتعاليم، او تبعيتهم تظهر بمحبتهم له. والمحبة بتقول ايه؟ ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، هي دي الوصايا بتاعتي، وصايا بتاعته ان احنا نحب الناس كلها، احبوا اعدائكم، ده طبعا غير محبتنا البعض، حبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويصلون. إن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، فإنك بذلك تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. دي تعاليم المسيحية. نحن ما عندناش تعليمين انما تعليم واحد، والانسان الذي ينحرف عن هذا التعليم هو ليس تابعا للمسيح كما ينبغي. ربما يحمل اسم المسيح، ربما مقيد على انه مسيح في السجلات، لكن بحسب سلوكه وبحسب حياته ليس هو مسيحيا بالمعنى الدقيق للكلمة. هو الاسلوب. كل مشاكل الكنيسة، وبقول الكنيسة بقرر مرة ثانية مش الخدام وانما المؤمنين كلهم، ان كلمة كنيسة تشمل ثلاث معاني: البنى، وفي الوقت ده ما كانش فيه بنى، اسمه كنيسة يصلوا في اي حتة مختفية. المعنى الثاني الشعب المؤمنين. المعنى الثالث الرعاة القدام بتوع الكنيسة. هي دي طريقة اللي تحل مشاكلنا كافراد او كمجتمعات. ما عملناش غير الصلاة، ده السلاح. محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله، اي بقوة الله، على هدم حصون وكل علو يرتفع ضد معرفة الحق. اذا كان الصلاة بتنقل الجبل اللي ما يتنقلش، اذا كان الصلاة بتعمل المعجزات، اذا كانت الصلاة بتقييم الموتى، اذا كانت الصلاة بتحول الشدائد الى افراح والضيقات الى مسرات. هو السلاح لا يوجد سلاح. وحينما تستخدم الكنيسة، انا بأضرب مثل مع الاستحاله، لو ان كنيسة من الكنائس بنتكلم علينا هنا، بتكلم عن الكنائس المسيحية في العالم، استخدمت العنف وقد خرجت عن دائرة التعليم المسيحي. سلاح بتاعنا هو الصلاة، صلاة بتفتح السماء. كان ايليا زي ما بيقول يعز الرسول انسان تحت الالام السنة، او مثلنا في التألم زينا بالفضل، وصلى صلاة ان لا تمطر السماء، فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرها. وعلى مدى تاريخ الكنيسة الذي قارب على 20 قرن من الزمان، اقروا القصص، ماذا يمكن ان تفعل الصلاة؟ ولذلك الكنيسة لم تتوقف. واحنا شفنا في الاصحاحات البسيطة اللي احنا مرينا بيها من سفر الاعمال، لان سفر الاعمال يسجل حياة المؤمنين الاوائل اللي هو بنسميه تاريخ الكنيسة. الاصحاح الاولاني، اول ما المسيح ارتفع للسماء، عاوزين يختاروا واحد بدل يهوذا، عددهم 12، نقص واحد منهم انتحر يهوذا. يعملوا ايه؟ يجتمعوا يصلوا. وصلوا قائلين: ايها الرب العارف قلوب الجميع، عين انت من هذين الاثنين يسقط ومتياس، اين اخترت ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه؟ مفيش غير الصلاة. صاحب الكنيسة هو المسيح، هو اللي يعمل، هو اللي يقول. انما انا يؤسفني ناحية شكلية في كثيرين بيمارسوها وبيعرفوها. يعني مثلا اما يبقى في اجتماع لجمعية او اجتماع اي حاجة برضو في ظروف الخدمة، وبعدين نخلي ابانا لازم نخلي ابانا لازم عشان نكتب في دفتر المحاضر الجلسات وافتتحت الجلسة بالصلاة، هذا هو الصلاة هو الصلاة البناء عليه. احنا نضحك على نفسنا ونضحك على ربنا، صلاة يعني صلاة، صلاة يعني انسان ضعيف يلجأ لصاحب الشيء. احنا ما نحن صحاب الكنيسة، صاحب الكنيسة حي وموجود، هو اللي يخدم هو اللي يعمل. بولس بيتكلم عن نفسه هو ابو النص، يقول اذ نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل مع ربنا. مين صاحب الشغل؟ ربنا. احنا خدامين عنه، احنا مش صحاب العمل، احنا خدامين، هو يتصرف. ولذلك اذا الكنيسة قبلت المشاكل في الصلاة، مش الصلاة الشكلية ولكن الصلاة التي ترتكز على الإيمان، هو ده المطلوب. مشكلة قبلنا ما عندناش غير الصلاة، يمكن الناس يتضايقوا أما نقول نصلي، فاكرين إنه ده قبل مجالس. لا يا حبيبي، ده مش قبل مجالس، دي هي دي المسيحية. المسيحية بس نصلي من القلب، ونصلي بإيمان، ونصلي بثقة. الصلاة تعمل المعجزات. كم من مشاكل تقابلنا كل يوم، بل المشاكل تتزايد يوما بعد يوم. وماذا تقولون في تعليم المسيح؟ إذا اتفق اثنان منكما على الأرض في أي شيء يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. اثنين بيصلوا. وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. ناس بتصلي، ناس بتصلي، مش ناس قاعدين، مش إنسان له اسم حي وهو ميت كما جاء في سفر الرؤيا. له اسم حي وهو ميت، ميت روحيا. هذا هو تعليم الكنيسة. وأكثر الموضع بعد كده بعد معجزة شفاء المقعد من بطن أمه اللي كان بيجلس عند باب الهيكل الجميل، وبعد كده قبض عليهم. يقول ولما أطلق أتي إلى رفقائهما اللي هو بطرس ويوحنا وأخبرهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله صلاة، وقالوا كذا ده بيصلي. ناس بتصلي، ناس بتصلي. وما أكثر ما يمكن أن نريده في كلام الآباء الرسل وفي سفر الأعمال اللي هو بيسجل لنا حياة المؤمنين الأوائل أو حياة الكنيسة الأولى، إنما لعل ما جاء في الإصحاح الثاني عشر بنتكلم عنه فيما اختص سفر بطرس. هيرودس في ناحية مسك يعقوب قتل السيف، وشاف إن ده بيرضي اليهود، راح ماسك بطرس وحبسه. بس تأنى عليه عشان دخلت ايام عيد الفصح وايام الفطير، وسلم، وكان ناوي ان هو يقدمه ليهم هدية بعد بعيد. فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلدادة الى الله من اجلي. اعملوا معروف، يا ريت نخرج كلنا بهذا التعليم. احنا من الناس سلاح غير الصلاة، مالناش سلاح غير الصلاة. يقول معلمنا بولس الرسول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. تهتموا بحاجة، تهتموا بالصلاة، كلام بولس الرسول الذي قال صلوا بلا انقطاع. وكان هو رغم مشاغل الخدمة الكثيرة كان رجل صلاة. وحينما يظهر بولس في الإصحاح التاسع ونتقابل معه تشاور الخرصوصي ويظهر السيد المسيح في رؤيا لحنانيا اسقف دمشق واحد السبعين رسولا وبيكلمه عن شاول ده قال له يا رب ده انا سمعت من كثيرين كم من الشهور فعل بتلبيذيك بأورشليم وجاي انا وجاي اوامر من رؤساء الكهنة عشان يحمل على الذين يدعون باسمك. قال له لا لا بل هذا لي اناء مختار يحمل اسمي الى ملوك وبني اسرائيل لانه هو ذا يوصل. انا وانا بكلمك في الرؤية دلوقتي يا حنانيا اهو انت ما انت شايفه انما انا شايفه لانه هو ذا يصلي اول باول صورة جميلة لشاول القرصوصي المتجدد في حياته يصلي. هو ذا يصلي بيصلي. احنا ما نشغل الصلاة وليتنا نثق في الصلاة ليتنا نثق في الصلاة ورضع ثقلنا كله في الصلاة. اما طفل صغير حد بيضربه ولا بيعقه ولا بيتعبه في اي حاجة يقول له انا هروح اقول لبابا. ايوه انا عاوزك تروح تقول لبابا بابا اللي فوق يا ابانا الذي في السماوات. ليه بدل الباب مفتوح ليه ما ندخلش كما يقول مالك رام السورياني الباب مفتوح وليس من يدخل صوتك عالي وليس من يسمع تحذر وتنذر وليس من يرعيك. ليه ما هو احنا بنضيع الفرصه من ايدينا. ليه ايه اللي يغلبنا وننطح الباب بروسنا. احنا في طريقة تفتح الباب ده باب السجن اتفتح السلاسل وقعت من ايدين بطرس واخرجه الملاك الى خارج ولم تستطع القوة التي عينها هيرودس الملك انها توقف عمل السبع. حد يقدر على ربنا. انما احنا بنلف حوالين نفسنا ونسير في دائرة مفرغة الحل هو. انما هذا الحل يحتاج الى ايمان. انما ليس معنى كلامي هذا ان الانسان الذي يصلي الله يعطي الاجابة في الحال. احيانا الله يعطي الاجابة فورية في الحال واحيانا بحسب حكمته وما يراه يتأخر في الاجابة لحكمته واحيانا لا يعطينا لان الحاجة لو جهلنا هتبقى البررنا. من ضمن القصص اللي اتذكرها دلوقتي وانا بكلمكم المعلم ابراهيم الجوهري. معلم ابراهيم الجوهري الذي وصل الى منصب كبير الكتاب في عهد المماليك اواخر القرن الثامن عشر الميلادي قبل ما تيجي الحملة الفرنسية على مصر. يعني زي كان بمثابة رئيس وزراء ايام ابراهيم بيه ومراد بيه المملوكين اللي كانوا بيحكموا مصر. كان عنده خلفته بنات وبعدين ربنا اداله ولد سماه يوسف وبعدين ربنا خذه. وكان المعلم ابراهيم الجوهري كثير الاحسان بصوره مفرطه لدرجه مره الصحفيين عملوا يعني زي فكاهه بينهم اللي يعرف ايديه من كتر الالحاح. فواحد شحات الشوارع بتاعت مصر كانت أزمة صغيرة قبل وقال على الدين اديني حاجة عشان خاطر المسيح على اسم المسيح الباب يبقى ينط من الحارة الثانية ويجيله وكل مرة يكشف وشه كده عشان يوريله انه هو اللي خد منه لغاية ما خد منه في الصبحية دي 18 مرة والاخر مثل معلم ابراهيم من بيتهم ده دقة قال له تباك يا زهر تباك يا معلم قال له يا ابني انا اديتك حاجة من عند ربنا اللي مديني وانت بتقول لي على اسم المسيح بديك وبعدين اما ربنا سمع ابنهم يوسف ده وكان شابا مات حزن وحزن شديد وخاصة من امي يعني زوجة المعلم ابراهيم الجوهري قال له اسمع قالت له اسمع بقى لا تدي حاجة لا للكنيسة ولا الدير وكانوا بيطلعوا ان الاديرة حاجة للرهبان اذا كان ربنا مستخدم فينا حتة العين لا مفيش حاجة تروح الاديرة وبالمناسبة دي افتكرت وانا بكلمكم دلوقتي وانا طبعا كنت ماسك امين مكتب الدير السوريان اما كنت في الدير ولقيت مخطوط من المخطوطات ملزوقة على الجلدة من جوه ورقة عبارة عن جواب من المعلم ابراهيم الجوهري بختم الى امناء اديرة وادي النقرون يظهر الحكومة كانت تحركت في ذلك الوقت عشان تستولي على الاوقات بتاعت الكنائس وبيقول لهم يا ابهات اعملوا معروف صلوا وارفعوا صلوات وقداسات جواب ده شفته بعناية ملزوق على جلدة كتاب من الكتب من بخط المعلم ابراهيم الجوهري والختم بتاعه الى امناء اديرة وادي النقرون وبعدين اما بقروا يبعثوا في ليلة من الليالي ظهر الانبا انطونيوس ابو الرهبان لزوجة المعلم ابراهيم الجوهري قال لهم انتوا قطعتوا عوايدكم ليه ما بتبعتوش للدير قالت له نبعت ليه واذا كان ربنا مستخسر فينا حتى تعين لا مش تعطين قال لها انت ما فيش انك بتسأل ربنا وتقولي له كذا ولا كذا انما انا هقول لك حكمة ربنا عشان تعرف الولد ده كان هيطلع سلوكه وحش وهيبوظ اسم ابوه وعشان كده ربنا اخذه عشان يريحهم ويريحه هو لانه من وزن الشر وضم الصديق احيانا الصلاة بتستباب في الحال زي ما يشوف ربنا حكمته واحيانا الله يطيل اناسه في اجابة الصلاة احيانا لا يعطي لان ده هيبقى ضرر الانسان انما على اية الحالات فان الصلاة هي الحاجة الوحيدة اللي المسيح ادهلنا وهي السلاح ذو الفعالية الكبيرة جدا السلاح الذي لا يفل صلاة الانسان بس يحس انه ابن ربنا وان ليه قلب في السماء قوي جدا 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 اقوى من جميع الحكام اقوى من الجيوش مش ده اللي كان بيقوله داود وان حاربني جيش فلا يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا انا اطمئن فاحد يقوم عليه جيش ويبقى مطمن يا ناس ده ايه ده هو ده اختبارات القديسين نصلي بس مع احساسنا بالبنوية لله مشكلة ضيقة شدة لا يوجد فيها سلاح غير الصبر انما انا يؤسفني معلش يؤسفني اننا ربما ولو ككنيسة الان لا نسير في هذا الخط الروحي انا بقول يؤسفني ونحن نبني من وراء ذلك متاعب احنا عاوزين نمشي سواء افراد او ككنيسة في الخط السليم الخط الروحي احنا مالناش الا ربنا لانه ليس لنا اخر سواك كما نقول في صلوات الاواجي مالناش حد غيرك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا تدع موت الخطية يقوى علينا نحن عبيدة ولا على كل شعب. مناش حد غير. يا سلام. هذا الكلام يذكرني بما تدل فيه. قال عن الأرملة وقال الظلم. قال كان في بلد قاضي لا يخاف الله ولا يهاب انسان ليبقى يطلع ايده. لا يخاف الله ولا يهاب انسان. وكان في ارملة كل يوم تروح تقول له انفذني من خصمي. انفذني من خصمي. ومش عارف لانه لا بيخاف ربنا ولا بيهاب حد. بعدين قال بقى عشان ما تجيش تقمعني كل يوم وتدوشني. اعطيها الحاجة بتاعتي. وبعدين المسيح بيعلق على هذا المثل ويقول اذا كان هذا ما فعل قاضي الظلم افلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون اليه نهارا وليلا. نعم اقول لهم ان لكم انه يقوم وينصفهم سريعا. ومين هي الارملة؟ الارملة هو الانسان اللي يحس انه ملوش حد. لان الارملة هي المرأة التي فقدت معينها او زوجها اللي بتتكل عليه. الانسان لما يحس انه ملوش حد انما متكلي على ربنا. نعمل كده. نعمل زي الارملة مع قاضي الظلم. والله يقوم وينصفها وينصف مثل هذا الانسان سريعا. تعالوا بقى نشوف الى نهاية هذا الاصحاح الذي يتكلم عن موضوع سجن بطرس واطلاقه بواسطة ملاك الرب. طبعا حصل اضطراب كبير وهيرودس اما عرف الموضوع ده امر ان ينقاد الحراس الى القتل. وبعدين راح نزل من اليهودية الى مدينة قيصرية في فلسطين لان في اكثر من قيصرية واقام هناك. خلي بالكم من الكلام اللي جاي. وكان هيرودس هو نفسه اللي قتل يعقوب الكبير ابن زبدي وكان قابض على بطرس. وكان هيرودس ساخطا على السوريين يعني اهل سور والصيداويين اهل صيدا دي بلدين في لبنان تقروا عنه. فحضروا اليه يعني بتوع سور وصيدا جم لهيرودس حضروا اليه بنفس واحدة متفقين واستعطفوا بلاستوس الناظر على مرجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة عاوزين يرضى عليهم هيرودس لان كورتهم لان كورتهم تقتات من كورة الملك. الملك خير عليهم. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم. الحلة الملوكية والشمس بتضوي. فصرخ الشعب هذا صوت اله صوت انسان الرياح. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات. في واحد في القرن اوائل القرن الرابع الميلادي اسمه لاكتانتيوس. احنا في جماعة بنسميهم المدافعين. في بداية المسيحية كان الوثنيين واليهود ايضا بينسبوا اتهامات اخلاقية وسياسية وخلافها للمسيحيين مجرد اتهامات. فانظر بعض الفلاسفة المسيحيين وردوا على هذه الاتهامات دي بنسميها دفاعات هؤلاء المدافعين. من هؤلاء المدافعين واحد اسمه لاكتانتيوس كان وثنيا وامن بالمسيح وحضر الاضطهاد بتاع دقلبيانوس. دقلبيانوس حكم من سنة 284 ميلادية الى سنة 305 ميلادية. حضر الاضطهاد بتاع دقلبيانوس بشع وتنصر وصار مسيحيا وصار من المدافعين عن المسيحيين. لاكتانتيوس هذا كتب كتاب موجود عندي انا اسمه موت المضطهدين او الطريقة التي كتبوا باللغة اللاتينية في الاول وذلك مترجم في انجليزي ولغات اخرى. موت المضطهدين او الطريقة التي مات بها المضطهدون. انا تمنيت انا عملت كراسة وانا بشتغل في وسط يعني مش دلوقتي زمان انا كنت بشتغل في الاستشهاد والحاجات دي كتاب الاستشهاد واردت ان انا امشي على النمط اللي مشي به لاكتانتيوس في كتاب موت المضطهدين لانه ماسك من نيرون اللي حرق روما ونسب حقها للمسيحيين ويقول ده عمل كذا في المسيحيين وحصل له كذا ده عمل كذا وتحت حصل كل واحد ونهايته كل واحد ونهايته. وانا على اعتبار اني بشتغل في التاريخ قلت انا همسك اكتب موت المضطهدين او الحاجات اللي جت على الناس الذين اتعبوا الكنيسه الذين اتعبوا الكنيسه. مفيش كفر ابدا كنيسه المسيح فتى هي تبيد وانت تبقى وكلها كثوب تطويهن فتتغير. النتيجه بتاعت هيرودس اللي قتل يعقوب الكبير او يعقوب ابن زبدي لحد سيفه قبض على بطرس وسجنه. النتيجه ايه؟ النتيجه ان ملاك الرب ضربه وصار الدود ياكله ومات. وهذا يذكرني بنبوخذنصر ملك بابل حينما وقف أليست هذه بابل العظيمة اللي بنيتها باقتداري بعظمتي انضرب وصار الدود ياكله. وبعدين الاصحاح ده حلو قوي الاول والاخر. لو انسان فنان اراد ان يرسم صورة لما حواه هذا الاصحاح يقول وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة اتى ليعود اخا يوحنا بالسيف واذ راى ان ذلك يرضى اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا. طيب وبعدين نهايتك كانت ايه يا هيرودس؟ نهايتك كانت ايه؟ نهايتك كانت ايه؟ ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار ياكله الدود ومات. صدقوني الله لم يتغير هو امس واليوم والى الابد. هو ما بيتغيرش احنا بنتغيرنا. ولذلك يقول ارجعوا الي ارجع اليكم نرجع للطريق اللي هو رسمهولنا. انما احنا عايزين ناخد حقنا بايدينا. اتفضل وريني جدعانتك تاخد ايه اللي تاخده. خلي ربنا ياخد لك الحق. خلي ربنا ياخد لك حقك. اذا كنت مظلوم خلي ربنا ياخد لك حقك. وياخده بطريقة افضل بكثير جدا. في ايام الحرب العالمية الاولى 1914 اللي بيسموها الشرطة كان الجيش الانجليزي طلب ان يعني يجيبوا ناس عشان يشتغلوا يعملوا حاجات تبع الجيش الانجليزي وبعثوا اوامر الحكومة في مصر للعمد. هذه القصة سمعتها وبعدين كان في واحد في قرية في الصعيد اول ما جاء اخذ اخو الاسيس وكان هذا الكاهن كاهنا على كنيسة على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس. فراح يترجى العمدة قبله وقال يعني بلاش اخويا لا نعرف من اين اتت هذه الازمة. هل غير المسيحيين كانوا بيعيرون